بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول نجاسة أهل الكتاب، وقد تعرضنا فيما تقدم الاستدلال على نجاستهم بالآية القرآنية إنما المشركون، وقد كان تقريب الاستدلال بها يعتمد على مقدمتين: المقدمة الأولى سعة دائرة عنوان المشرك ليكون شاملا للكتابي كشموله لغيره، والمقدمة الثانية البناء على ثبوت الحقيقة الشرعية لمفهوم النجاسة، وبالتالي يترتب الأثر. مع انتفاء إحدى المقدمتين الأولى أو الثانية فضلا عن كليهما، فإن ذلك يمنع من تمامية الاستدلال. وقد عرفت أن المصنف حفظه الله قد منع تمامية المقدمتين، فأصر على أن مفهوم المشرك مختص بخصوص فئة معينة لو لم يكن منصرفا إلى ذلك عند الإطلاق، ومنع أيضا من كون النجاسة من ثبوت الحقيقة الشرعية للنجاسة. ولذلك أصر على أن أقصى ما يمكن الاستفادة منه في الآية القرآنية هو القذارة المعنوية وليس النجاسة كما لا يخفى. إلى هنا تقريبا انتهى الحديث في البحث الماضي، وكانت المحصلة عدم إمكانية الاستناد للآية القرآنية في مقام إثبات المدعى. الحديث الآن فعلا في الدليل الثاني من أدلة القائلين بالنجاسة، وهو عبارة عن النصوص الخاصة، وقد ذكر في الكلمات بأنها نصوص كثيرة، منها على سبيل المثال صحيحة سعيد الأعرج الواردة في الباب 14. تاج بس نجيب الوسائل. على أي حال، خب الوسائل مجلد رقم 3 الباب رقم 11 أو عفوا بعد الباب رقم 14 حديث رقم 8 صفحة 421 عفوا صفحة 421 باب رقم 14 نجاسة الكافر حديث رقم 8 محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال لا. الرواية تقريب دلالتها على المدعى أن يقال هكذا بأن الظاهر من السؤال هو الاستفسار عن حكم تناول سؤر اليهودي والنصراني، وقد نهى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عن ذلك. نهي الإمام صلوات الله عليه عن تناول سؤر اليهودي والنصراني يكشف وفقا للارتكاز العام لدى المتشرع عن نجاستهما فيثبت المطلوب حينئذ. وبكلمة أخرى، لولا أن اليهودي والنصراني نجسان فلا معنى لأن ينهى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عن تناول سؤرهما. نهيه عن تناول سؤرهما كاشف عن كونهما نجسين، ولذا نهى عن ذلك. ولهذا عد السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة صحيحة سعيد الأعرج بأنها تامة الدلالة على المدعى لظهورها في السؤال عن أنحاء التصرفات بسؤر اليهودي والنصراني، مثل الوضوء منه، مثل شربه أو طبخه لاستعماله في الطبخ للطعام للأكل مثلا أو ما شابه. فالسؤال يعني عن سائر أنحاء التصرفات في سؤر اليهودي والنصراني التي منها الأكل والشرب، وقد ورد النهي، فيكون النهي حينئذ كاشفا عن النجاسة فيثبت المطلوب كما لا يخفى. والرواية من حيث السند صحيحة أعلائية جدا لما ثبت في محله من وثاقة إبراهيم بن هاشم. لو لم تقبل بوثاقة إبراهيم بن هاشم فلا أقل من كون الرواية حسنة، لأن إبراهيم بن هاشم حسن فيلتزم حينئذ باعتبار الرواية. على أي حال، لا كلام عندنا في حجية الرواية، ولذلك لا نقاش في سندها، كما أن دلالتها قد عرف تقريبها على المدعى. النتيجة البناء على نجاسة الكتاب كما لا يخفى. أحسنتم. المصنف التزم بعدم تمامية الدلالة. دلالة الرواية مبنية على الملازمة بين المنع من الاستفادة من سؤرهما والنجاسة، فالكلام لو خدشنا في هذه الملازمة الثابتة أمكن حينئذ البناء على عدم تمامية دلالة الرواية على المدعى، وهذا هو الذي التزم به المصنف. فقال المصنف بعدم ثبوت الملازمة بين النهي عن الاستفادة من سؤرهما بالأكل أو الشرب مثلا وبين نجاسة، لأنه يحتمل أن يكون هناك ملاك آخر للنهي، كما لو كان فيه مبغوضية للشارع المقدس وحزازة معنوية، وهذا من قبيل ما ورد من النهي عن استعمال سؤر الحائض أو عن استعمال سؤر الناصب أو عن استعمال سؤر ابن الزنا مثلا. هل يلتزم أحد بنجاسة سؤر الحائض؟ أبدا. فإذا لا ملازمة بين النهي عن الاستفادة من سؤر أحد وبين نجاسته حتى يرتب الأثار. ده واحد. أيضا كما أن هناك نصوصا منعت من بعض الأسعار، هناك نصوص تضمنت الحث على سؤر المؤمن لما فيه من الفوائد. وبالتالي هل يعني ذلك وجوب الاستفادة من سؤر المؤمن؟ أبدا، إنما هو ملاك محبوبية. عليه من المحتمل جدا أن يكون غرض الراوي من طرحه السؤال بهذه الطريقة لنفس النكتة، كما أن هناك محبوبية للشارع المقدس في سؤر المؤمن، أيضا هناك مبغوضية وحزازة معنوية للشارع المقدس في سؤر اليهودي والنصراني، وبالتالي لا يستفاد ملازمة بين النهي عن الاستفادة من السؤر والنجاسة. يساعد على هذا المعنى أنه لو كان غرض الراوي السؤال عن الطهارة والنجاسة كان الأولى أن يسأل عن حكم ذات اليهودي والنصراني لا أن يسأل عن سؤرهما، فالنتيجة البناء على عدم دلالة الرواية على المدعى كما لا يخفى. دي الرواية الأولى. الرواية الثانية التي استند لها في المقام هي رواية أبي بصير في نفس الباب، باب 14، باب نجاسة الكافر ولو ذميا ولو ناصبيا، حديث رقم 5 صفحة 420، محمد بن يعقوب الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في مصافحة المسلم اليهودي والنصرانية قال من وراء الثوب: فإن صافحك بيده فاغسل يداك. تقريب دلالتها على المدعى يعني للقول بالنجاسة من خلال أن الأمر بغسل اليد بعد المصافحة المباشرة يعود إلى سراية النجاسة من الكتاب لمن؟ للمسلم. ذلك لأنه في الحالات الطبيعية لا تخلو يد الإنسان عن رطوبة توجب سراية النجاسة فيتحقق السريان، وبالتالي أمر عليه أفضل الصلاة والسلام بأي شيء؟ أمر بعملية التطهير أو أمر بالمنع من عملية المصافحة حذرا من حصول عملية السراية كما لا يخفى. فإذا سوف تكون الرواية دالة على المدعى. المصنف أيضا لم يرتضي الكلام المذكور وقال بعدم تمامية دلالة الرواية المذكورة على النجاسة، واستند في ذلك إلى التالي، قال: بأن هناك قرينة موجبة للتصرف في الظهور. يعني يقول المصنف: لو كنا وحال الرواية لقلنا بأن الرواية ظاهرة في نجاسة الكتاب، لأن الإمام عليه السلام عندما أمر بغسل اليد إذا صافحه مباشرة فإن هذا إرشاد إلى النجاسة، لكن هناك قرينة في الرواية مانع من الالتزام بانعقاد هذا الظهور في المقام. ما هي القرينة؟ قال: تفصيل الإمام عليه السلام بينما إذا كانت المصافحة من خلف الثوب فتجوز، وبينما إذا كانت المصافحة مباشرة فلا تصح المصافحة، يجب عليه غسل يده. فهنا نقول: لو كان منشأه هو سراية النجاسة للزم عدم التفريق، لأنه سوف تسري النجاسة من يد الكتاب إلى الثوب حينئذ، وهذا يوجب ما دام الأمر يوجب الحملة على الاستحباب وليس الإرشاد للنجاسة. وبكلمة أخرى، التفصيل بين الموردين لا وجه له إلا أن يكون المقصود إذا أصاب الثوب لا يلزم تطهيره، ربما لأن في ذلك شيء من حرج، لكن لو إذا أصاب اليد لا مانع من تطهيرها، لأن غسل اليد من الأمور البسيطة والسهلة جدا التي لا توجب تعبا أو لا توجب شيئا إضافيا. فبناء على هذا سوف يكون تفصيل الإمام عليه السلام بينما إذا كان المصافحة من وراء الثوب وبينما إذا كانت المصافحة مباشرة موجبة للتصرف في الظهور بحمل المورد على الاستحباب كما لا يخفى. أقول لم يتضح لي انصافا وجه حمله على الاستحباب. التنزه مطلوب في كليهما سواء الثوب أم البدن. وإن قلت ذكرت أنت قبل قليل أن غسل الثوب فيه شيء من الحرج، خب لا معنى للحمل على الاستحباب لأنه سيكون حذرا من الحرج، على أي حمله على الاستحباب غير واضح. نعم حمله على أن الباب المورد من باب القذارة المعنوية من باب ده متصور، أما حمله على الاستحباب غير واضح. غير واضحة للأنصاف ده، لا يعني التفصيل لا وجه له، ما هو موجب التفصيل؟ لاحظوا عن أحدهما عليهما السلام في مصافحة اليهودي والنصراني قال من وراء الثوب، يعني تجوز مصافحة اليهودي والنصراني من وراء الثوب.
ما هو الفرق بينهم؟
أحسنتم. فإن صافحك بيده يعني مباشرة فاغسل يدك، إن المفروض فاغسل يدك الأمر إرشاد إلى النجاسة. خب لا مانع إذا كان المدار على تحقق النجاسة والمماس، خد خلاف الدليل، خلاف الدليل، لأن المفروض لو كانت يد اليهودي جافة لا تسري النجاسة من شيء لشيء، لا بد من الرطوبة الموجبة للسريان. الرطوبة المسرية للنجاسة لا فرق فيها بين كون المصافحة من وراء الثوب وبين كون المصافحة من مباشرة ومن دون ثوب. إذا لا معنى لهذا التفريق أساسا، ولذا فعلا التفريق أو التفصيل في الرواية بين ذا وبين ذا موجب للتحفظ والتأمل في دلالة الرواية كما لا يخفى. نعم أنا عندي تحفظ على قول المصنف بأن هناك قرينة توجب حمل الرواية على الاستحباب، يعني غسل اليد إذا كانت المصافحة مباشرة محمول على الاستحباب. أقول ليس واضحا حمله على الاستحباب، وإنما هو من باب التنزه أو من باب مثلا التحفظ عن القذارة المعنوية ليس إلا، وليس المورد من موارد الأمر المستحب. على أي هذا كله بالنسبة إلى دلالة الرواية، وقد عرف عدم تماميتها على المدعى كما لا يخفى. هذا بالنسبة إلى متن الرواية. انجي بعد ذلك إلى سند الرواية. الرواية مروية بطريقين، الطريق الأول هو الطريق الذي قرأناه وهو طريق الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة، محمد بن يعقوب الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن وهيب بن حفص عن أبي بصير. الكلام في هذا السند باشتماله على وهيب بن حفص، وهيب بن حفص المذكور في كلمات النجاشي اثنان، الأول وهيب بن حفص الحريري والثاني وهيب بن حفص النحاس. إذا التزمنا بالتعدد سوف نبني على ضعف الرواية سندا، لأن وهيب بن حفص الحريري قد حكم النجاشي بوثاقته، أما وهيب بن حفص النحاس فقد ذكره النجاشي ولم يتعرض إلى شيء في بيان حاله من حيث الوثاقة وعدمه. لذلك قال المصنف بأن سند الشيخ الكليني قد اشتمل على وهيب بن حفص وهو مردد بين الثقة وغيره، فيكون ذلك مانعا من اعتبار الرواية سندا. سيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة له في المقام كلام. السيد الخوي يقرر أنه لا يوجد عندنا تعدد في وهيب بن حافص كما ذكر ذلك في المعجم الطبع الحديث مجلد 20 صفحة 238-239. الذي أصر عليه السيد الخوي في المعجم أن المقام مقام اتحاد وليس مقام تعدد، ولا يوجد عندنا اثنان، وهيب بن حفص الحريري هو عينه وهيب بن حفص النحاس. عمدة ما كان أن النجاشي قد حصل عنده اشتباه، لأن النجاشي قد روى كتاب وهيب بن حفص الحريري بسند لا يشتمل على سعد بن عبد الله الأشعري، ووجد طريقا لسعد بن عبد الله الأشعري إلى كتاب وهيب بن حفص، فظن أن وهيب بن حفص الذي يروي كتابه سعد بن عبد الله الأشعري شخص آخر غير وهيب بن حفص الذي يروي هو كتابه، ولذلك عدهما اثنين. بينما الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة لا نجد في كتابين، إن كان الفهرست وإن كان الرجال، ما يشير إلى التعدد، بل اقتصر الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة على ذكر واحد منهما ولم يتعرض للثاني أيضا أصلا. فلو كان متعددا لتعرض الشيخ الطوسي لذكره، عدم ذكر الشيخ الطوسي له كاشف عن كونه متحدا وليس متعددا. هذا ما ذكره السيد الخوي. طبعا في نهاية المطاف قال ولو أصر على الالتزام بالتعدد لبنينا على وثاقة وهيب بن حفص الحريري وعدم وثاقة وهيب بن حفص النحاس. أقول ما أفاده السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة قابل للمناقشة، أما الاستشهاد بكلام الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه فلا يخفاكم ما يتكرر دائما من أن كتابي الشيخ الطوسي رضي الله عنه لم يخرج عن دائرة مسودة، وبالتالي ليس الكتابان كاملين حتى يمكن الاحتجاج بهما أو مدققين ومراجعين 100% من قبل شيخ الطائفة، فضلا عن إمكانية الاشتباه، وقد نسي شيخ الطائفة أو لم يتعرض لذكر مجموعة من الشخصيات والرواة الأكثر شهرة ومكانة من وهيب بن حفص، فده مو دليل أصلا، ده واحد. وأما دعوى أن النجاشي مشتبه بسبب عدم روايته كتاب وهيب بن حفص عن طريق سعد، فلما وجد سعدا واقعا في طريق كتاب وهيب بن حفص ظن أن المقام تعدد، هذه الدعوى عهدتها على مدعيها. كيف وأنت يا سيدنا الذي يصر دائما وأبدا على أن النجاشي قرآن، كتاب النجاشي قرآن منزل، وأن النجاشي أهل فن ودراية ومعرفة، وهو أكثر مقبولية ومعروفية من السيد الخوي من الشيخ الطوسي، وأنك عندما تود أن وعندما تقع المعارضة بين قوليهما تعمد إلى تقديم الشيخ النجاشي على الشيخ الطوسي، وكيف يتصور في حقه الاشتباه؟ لا ندعي فيه عصمة ولا نخرجه عن دائرة البشرية، لكن طبقا لما تقررون أنتم يفترض أنه يعني من الدقة، من التأمل، من العناية، من الخبروية، من المعروفية، فلا يتصور فيه أن يقع في مثل هكذا اشتباه. ولذا انصافا التعويل على ما جاء في معجم رجال الحديث للقول بالاتحاد وعدم التعدد لا يساعد عليه التأمل.
هذا فاصل بأن السيد يقدم رأي النجاشي في حال عدم وضوح مدركه، فإذا كان ما هو عارف مثلا المدرك حقه
ما له علاقة
عارضي التوصيل يقدم على التوصيل، بس إذا هو شاف أن النقطة حقته مثلا خاطئة
احنا الآن خب الكلام لا نتكلم حتى اللي تفضلته ولو سلمنا به، بس في النهاية السيد الخوي لا يعد النجاشي مجتهدا، وإنما يعد النجاشي خبيرا فنيا في علم الرجال والرواة والتراجم في مقابل الشيخ الطوسي. هذا الذي أريده. يا من تقرر بأن النجاشي يتصف بهذه الصفات، هل من المتصور أن النجاشي يخطئ مثل هذا الخطأ أو يشتبه مثل هذا الاشتباه بسهولة؟ ليس معصوما، لكن ليس من السهولة بمكان أن يلتزم بأن النجاشي أيضا اشتبه مثل هكذا الاشتباه كما لا يخفاكم. على أي حال، إذن الطريقة التي تعامل بها الإمام الخوي أعلى الله في الخلد مقام من أجل إثبات اتحاد وهيب بن حفص وأنه لا أن النحاس هو عينه الحريري لا يمكن المساعدة عليه. يمكن الالتزام بتحقق الاتحاد بطريق آخر بأن يقرر هكذا: هناك مجموعة من القرائن تساعد على الاتحاد، واحد وحدة الطبقة، اثنين اتحاد من يروي عن وهيب بن حفص، فإن الذين يروون عن وهيب بن حفص النحاس هم الذين يروون عن وهيب بن حفص الحريري ولا فرق بينهم، ثلاثة اتحاد من روى عنه وهيب بن حفص، فإن الذين يروي عنهم وهيب بن حفص الحريري هم عين الذين يروي عنهم وهيب بن حفص النحاس، وهذا شاهد على عدم وجود تعدد في المقام، بل أن الموجود في البين شخص واحد. كذلك التأمل في مادة النصوص المنقولة فإننا نجد أنها متقاربة جدا، ولذا لو بني على القول بالاتحاد لم يكن ذلك بعيدا اعتمادا على بعض هذه القرائن التي ذكرت أو قرائن أخرى لم أذكر. لكن لو لم يلتزم بالاتحاد كما هو غير بعيد، تبقى المشكلة أن وهيب بن حفص مردد بين الثقة وغيره. يمكن أن يوثق وهيب بن حفص النحاس اعتمادا على وقوعه في أسناد كامل الزيارة، فإن قبلنا بهذا المبنى كما عليه بعض أعلامنا المعاصرين أطال الله بقاء، قررنا حينئذ بوثاقة وهيب بن حفص النحاس كوثاقة وهيب بن حفص الحريري. لو لم نقبل هذا المبنى كما سمعتم منا ذلك مرارا، فعندها سوف تكون النتيجة البناء على بقاء وهيب بن حفص النحاس مهمل أو مجهول الحال، فتكون الرواية مشتملة على من كان مرددا بين الثقة وغيره، فتسقط عن الاعتبار والحجية. ده الطريق الأول. قلت بأن للرواية طريقا آخر، وهو طريق الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام مثله. الكلام في القاسم، من هو القاسم؟ هذا القاسم مردد بين الثقة وغيره، ولا مجال لتمييزه، ما دام مرددا بين الثقة وغيره فإن ذلك يمنع من الاستناد للرواية. إذن الرواية للمناقشة في دلالتها مجال، كما أن سندها بطريقيه ليس ناهض لإثبات المدعى كما لا يخفى. الرواية الثالثة التي يستدل بها في المقام، وهي صحيحة محمد بن مسلم، واردة في نفس الباب حديث رقم 3 صفحة 419-420، وعن أبي علي الأشعري، كافي محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن علاء بن رزين زين أو رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صافح رجلا مجوسيا قال يغسل يده ولا يتوضأ. خب، تقريب دلالتها من خلال أن الأمر بغسل اليد ظاهر في ماذا؟ ظاهر في نجاسة المجوسي حسب الارتكاز العام لدى المتشرع. إن قلت بأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لم يفصل بين ما إذا كانت هناك رطوبة مسرية وبين ما إذا لم تكن هناك رطوبة مسرية، قلت عدم تقييد ذلك بما إذا كانت هناك رطوبة مسرية اعتمد فيه الإمام عليه السلام على الارتكاز العام الموجود عند المتشرع بعدم التأثر والسراية مع الجفاف، والتأثر والسراية حال وجود الرطوبة. مضافا لما دل عندنا من قاعدة عامة كلية على أن كل شيء يابس ذكي فيثبت المطلوب. إذن الرواية تدل على نجاسة الكتاب فيثبت المدعى. أجاب المصنف عنها بأنه يحتمل أن يكون الأمر بالغسل حكما أدبيا أخلاقيا وليس حكما تشريعيا، فيكون النظر في هذه الرواية أو الصحيحة إلى القدارة المعنوية بسبب المصافحة ولو حال الجفاف. يؤيد ذلك ما جاء في خبر قلانسي، يؤيد ذلك ما جاء في خبر القلانسي. هذه الرواية واردة في خبر القلانسي حديث رقم 4. وعنه عن الحسن بن علي الكوفي عن عباس بن عامر عن علي بن معمر عن خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألقى الذمية فيصافحني. قال: امسحها بالتراب. الأمر امسحها بالتراب وبالحار. الأمر بالمسح بالتراب مع أنه ليس من المطهرات المعهودة في هكذا موارد يساعد على أن المقام مقام قدارة معنوية وليس المقام مقام نجاسة اصطلاحية كما لا يخفى. إن قل بأن حملة صحيحة محمد بن مسلم على الحكم الأدبي الأخلاقي خلاف الظاهر، حمل لها على خلاف الظاهر، وهذا غير مقبول. قلت: الأمر عندنا يدور بين مخالفتين للظاهر، إما الالتزام بتقييد الأمر بحالة الرطوبة المسرية فيقال إنما يمنع من مصافحة المجوسي إذا كانت هناك رطوبة مسرية توجب الانتقال من المجوسي إلى المسلم المصافح فيبنى على النجاسة، وهذا خلاف الظاهر لأن الرواية مطلقة، أو أن تلتزمون بمخالفة للظاهر أخرى وهي حمل الرواية على أنها تشير لحكم أدبي أخلاقي، فإنت إما بهذا سوف تكون مخالفا للظاهر وإما بهذا سوف تكون مخالفا للظاهر، وليس في المقام ما يوجب ترجح أحد الأمرين على الآخر مع عدم وجود ما يوجب ترجح أحد الأمرين على الآخر، النتيجة البناء على هذا أو على ذاك، وعليه سوف تكون الرواية ساقطة عن الحجية في دلالتها على نجاسة الكتاب بفرما.
ما نقول بما ذكرتم سماحة الشيخ وجود الارتكاز عند المتشرع بأن الأمر بالمسح هو لوجود النجاسة، أو عفوا لتقييدها بما إذا كانت الرطوبة مسرية، أما أنه لا وجود لمرجح.
وين المرجح؟ نقرأ الرواية.
يعني هذا سماحة الشيخ النكتة هذه موجودة لي موجودة النكتة.
ما في نكتة، في رجل
تقييد تقييد بحال الصراع
أبدا.
يعني أساساً يا سماحة الشيخ لم أفهم الوجه الثاني أنه حكم أدب أخلاقي أو أنني نجاسة معنوية، إذا كانت نجاسة معنوية كيف تتطهر بالتراب أو الماء أو ما
فيه. هذا دليل على أنها نجاسة معنوية، يعني أي شيء رافع لها مجرد حزازة في النفس. عفواً لاحظوا، مجرد حزازة في النفس يعني نتيجة سلام الإنسان على المجوسي فإنه يوجب الحجازة حتى وإن لم تكن هناك رطوبة مسرية، مجرد السلام يوجب حزازة في نفس المسلم، ولذلك يحتاج أن يرفع هذه الحزازة. قال له امسحها بالجدار، امسحها بالتراب، اغسلها. هذه كلها أمور داعية إلى انتفاء الحزازة الموجودة عنده، وليس الأمر منصبا على ملاحظة البعد التشريعي من حيث النجاسة. هذا الأمر اللي يدعي
رفع الحزازة الآن، هذا الأمر واجب أو مستحب؟
مستحب.
التأكيد بالروايات عليه إذا كان
مستحب. إحنا كلهم هذه الرواية، دعنا من الروايات، أنت الآن راح تسوي عملية حساب احتمال. إحنا خلنا الآن هذه الرواية، في رجل صافح رجلا مجوسيا فقال يغسل يده ولا يتوضأ.
الإنصاف لما بدنا صراحة، لو دار الأمر بين مخالفتين للظاهر بأتكي بالأولى، لأن الأولى لو تعودتم تعالى المتشرع على الرواية بيوجد هذه النكتة كله المتشرعين
يفرضها
في حال
السرايا
في حال
الرجوع. انا اختلف فيها طبعا، وان كان ما بقول لكم لا، امر اللي تفضلوه محتمل ليس بعيدا، يعني خصوصا مع وجود ارتكاز لدى المتشرعة، لكن الكلام ان هذا الارتكاز الموجود لدى المتشرعة، هل تحرزون ان الامام عليه افضل الصلاة والسلام ترك التفصيل اعتمادا عليه؟ زين،
بس اقول انا هذا الكلام وان كان انا ما اقدر اقطع بان الامام استند على هذا الارتكاز، ما في قطع في المسألة، لكن هذا الكلام
رجعنا من جديد.
أولى لكن هذا من مسألة الحزازة،
رجعنا من جديد. عدم القاطع مدعاة إلى القول بأن المورد من صوريات مخالفة الظاهر، لأن الظاهر البناء على الإطلاق، الأمر بغسل اليد من مصافحة المجوسي مطلقا، سواء كان مع سراية ورطوبة أم لم تكن هناك رطوبة مسرية. النتيجة هكذا. الكلام بعد ذلك أيضا، أو من النصوص التي يعني طبقا لهذا الأمر الذي أتصور، عدم تمامية دلالة الرواية إنصافا لما عليه المصنف. أيضا من النصوص التي استند إليها في المقام في إثبات نجاسة الكتاب صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم. الكلام عن هذه الصحيحة وما يرتبط بها نتعرض له في البحث القادم، والحمد لله.